نوجه قلوبنا صوب الناحية المقدسة إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نحييه بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، رافضي أنا، رافضي أنا والرفض في دمي. رافضي أنا وإلى سيدة الرفض أنتمي. رافضي أنا، ما غادرت ذاكرتي صورة الباب والمسمار والضلع المهشم. رافضي أنا، رافضي أنا والرفض في دمي. رافضي أنا وإلى سيدة الرفض أنتمي. رافضي أنا، ما غادرت ذاكرتي صورة الباب والمسمار والضلع المهشم. رافضي أنا، رافضي أنا، رسمت في قلبي سطرة العين وآهة محسن وحقك يا أم الحسين. بات قلبي مرسمي. رافضي أنا، موسم الناس الحجيج والفاطميات موسمي. رافضي أنا، أطوف وأسعى في فناها، في فناك يا أم الحسن والحسين. رافضي أنا، أطوف وأسعى في فناها. لبيك يا زهراء إني فاطمي. رافضي أنا والهوى مهدوي، وفي حما عباسهم أحتمي. رافضي أنا، وبراءتي سكر بها يحلو مذاقي. رافضي أنا، وبراءتي سكر بها يحلو مذاقي. وفاطم سيدتي ولعن عداها على شفاهي عسل مصفى، ومسك أريجه طاب به فمي. إليك 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 يا سيدة الرفض أنتمي. رافضي أنا 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 والرفض في دمي يا زهراء. سأجعل حديثي في هذه الليلة والليالي التي تليها في معنى الرفض وشيء من شؤونه، من دون مقدمات في اللغة أو في التأريخ، أذهب إلى جوهر الموضوع وإلى لبابه. ما المراد من الرفض؟ الرفض حالة نفسية أو إحساس وجداني أو شعور يلم بالقلب، عبر ما شئت من هذه التعابير، يتضمن معنى الطرد ومعنى النفور ومعنى الابتعاد. سواء وصفته بأنه حالة نفسية أو إحساس وجداني أو شعور يلم بالقلب، هي تعابير تتحدث عن مستوى من مستويات الإدراك الإنساني، وكل بحسبه. الناس تختلف في مراتب عقلها، في مراتب مكنونات ضمائرها، وفي مراتب معارفها ومعلوماتها، ولكنه بالنتيجة هو مستوى من مستويات الإدراك الإنساني، سواء كان حالة نفسية أو إحساسا وجدانيا أو شعورا يلم بالقلب، يتضمن هذا المعنى، معنى النبذ، الطرد، النفور، الابتعاد عن شيء من الأشياء، سواء كان هذا الشيء ماديا أو معنويا، عن شخص معين، عن موضوع معين، عن أي شيء. وبعبارة دقيقة، الرفض هو عملية تطهيرية، والتطهير حاجة من حاجات الإنسان، كما يحتاج الإنسان إلى الراحة بعد التعب، كما يحتاج الإنسان إلى الدواء عند المرض، كما يحتاج الإنسان إلى النوم، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى 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 سائر حاجاته المختلفة. التطهير حاجة إنسانية. أول شيء يقوم به الطبيب أو غيره في معالجة أي جرح، أول شيء هو التعقيم، تنظيف الجرح تطهيره، وبعد ذلك مداواته معالجته. حين تريد الذهاب إلى مناسبة مهمة في نظرك وقد هيأت ثيابا جديدة، أول شيء تقوم بالنظافة بالتنظف قبل أن تلبس ثيابك الجديدة. تريد أن تؤثث بيتا، أول شيء تقوم به أن تنظف البيت، ثم بعد ذلك تبدأ بتأثيثه. التطهير التنظيف حاجة إنسانية، ضرورة من ضرورات الحياة البشرية. والرفض الذي أتحدث عنه هو تطهير، هو تنظيف. ديننا أول لفظة فيه هي لفظة الرفض، لا إله، لا وهو الرفض، لا وهو التطهير. حين نبدأ مع أوليات ديننا نبدأ مع لا إله إلا الله، والبداية مع الرفض، مع التطهير، لا إله. وحين نتحدث عن النبوة الخاتمة فإننا نقول لا نبي، لا رسول، لا خاتم إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحين نتحدث عن الإمامة فإنا نقول لا ولي لا إمام إلا علي. حتى حين نتصفح كلماتهم الشريفة لا يبغضك إلا منافق، والخطاب لعلي صلوات الله وسلامه عليه، لا يبغضك إلا منافق، والمفهوم من ذلك لا يحبك المنافق، لا يعرفك إلا الله وأنا، والمفهوم من ذلك إننا نرفض أي شخص يدعي معرفته صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن نبحث عن تفاصيل عقيدتنا نجد أن الأساس فيها هو الرفض. الرفض هو الأساس، وعلى أساس هذه القاعدة تبنى عقيدتنا. إذا كان هذا الأساس متينا وصافيا وقويا ومحكما سيكون البناء العقائدي حينئذ بناء متينا وقويا ومحكما. تسمعون في الأخبار في العديد من الدول تتساقط البنايات، وحين يتحدثون عن الأسباب، الأسباب في الأسس، لم تكن الأسس سليمة، والقضية هي هي. الأمثلة قد تقرب من وجه وقد تبعد من وجه، ولكنها بالنتيجة تقرب شيئا من المعنى. الرفض هو القاعدة الأساس، وعلى هذه القاعدة يتكامل البناء العقائدي. الرواية التي يرويها إبراهيم ابن زياد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقف عندها قليلا ماذا يقول إمامنا الصادق؟ يقول: لو أن عدو علي جاء الفرات وهو يزخ زخيخا وقد أشرف ماؤه على جنبتيه وتناول منه شربة وقال بسم الله قبل أن يشرب وشربها وقال الحمد لله بعد أن شرب هذه الشربة، ما كان ذلك إلا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الرواية تتحدث عن عدو لعلي بشكل مطلق، الإمام هكذا قال: لو أن عدو علي جاء الفرات. هذا العنوان عدو علي، إذا أردنا أن نفهمه من خلال مصطلحات أهل بيت العصمة، فكل من أنكر بيعة الغدير ينطبق عليه هذا العنوان. ألم يقل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله: وعادي من عادى؟ كل من أنكر بيعة الغدير ينطبق عليه هذا العنوان بشكل كامل وبشكل واضح وبشكل تام. الحديث معروف والكلمة واضحة: وعادي من عادى. فهو عدو لله، عدو علي عدو الله، وعدو الله عدو علي. إمامنا الصادق ماذا قال؟ لو أن عدو علي جاء الفرات وهو يزخ زخيخا، يزخ زخيخا يعني أن أمواجه تتدافع، يدفع بعضها بعضا لغزارة الماء فيه. وبعد ذلك الإمام يكمل حديثه: جاء الفرات وهو يزخ زخيخا وقد أشرف ماؤه على جنبتيه، يكاد أن يفيض، يعني النهر مملوء بالماء، ماء كثير جاري متدافع، ويكاد نهر الفرات أن يفيض وقد أشرف ماؤه على جنبتيه وتناول منه شربة، أخذ مقدارا من الماء بيده بإناء بأي وسيلة، وحين تناول الماء قال بسم الله، وحين شرب الماء قال الحمد لله. الأذكار، الطقوس، المندوبات، السنن، سمي ما شئت، هو يجريها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما كان ذلك إلا ميتة، إلا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الرواية تتحدث عن عدو لعلي بنحو عام، ليس عن شخص له خصوصية. هناك في رواياتنا الحديث عن أناس محضوا الإيمان والحديث عن أناس محضوا الكفر. وهؤلاء الذين لهم الخصوصية، الذين محضوا الإيمان لهم الخصوصية في أجواء المؤمنين، والذين محضوا الكفر لهم الخصوصية في أجواء أعداء علي وآل علي. والرواية هنا تتحدث عن أحد من عامة أعداء علي، فما بالك بأولئك الذين محضوا العداوة لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية تتحدث عن عدو لعلي، وهذه العداوة وهذه النجاسة التي يحملها سرت إلى هذا الماء الطاهر، إلى هذا الماء الذي أخذه من الفرات وهو يزخ زخيخا، وقد أشرف ماؤه على جنبتيه وقال بسم الله مبتدئا واختتم بالحمد لله، ومع ذلك تحول الماء الطاهر إلى دم مسفوح، إلى ميتة، إلى لحم خنزير. فما بالك إذن إذا كان الماء يخرج منه، هذا هو أخذ الماء، أخذ الماء من مكان طاهر، فما بالك إذا كان هو نفسه مصدر الماء؟ ماذا سيقول إمامنا الصادق عن هذا الماء؟ من هنا تأتي روايات أهل البيت صريحة واضحة تنهانا عن أن نأخذ من كتب المخالفين ولو كان في مدح أهل البيت، ولو كان هؤلاء المخالفون أخذوه عن أهل البيت، فما بالك إذا كان الذي نأخذه من المخالفين هو من بناة أفكارهم؟ كيف تكون القضية؟ قضية واضحة. أنا جئت بهذه الرواية لتوضيح المطلب، قضية واضحة جدا. عدو علي ومن عامتهم جاء فأخذ ماء وأجرى السنن مبتدئا ببسم الله ومختتما بالتحميد، ولكن الإمام يقول ما كان ذلك إلا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فكيف لو كان هو المصدر، لو كان هو المصدر للماء؟ أنت خذ هذا المثال وطبقه على العلم والمعرفة والثقافة والعقيدة. فضائياتنا، منابرنا مشحونة بهذه الترهات. حتى كتب علمائنا الكبار مشحونة بهذه الترهات. التفاسير التي كتبها مفسرون مشحونة بمثل هذه الترهات. هارون ابن خارجة يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، إنا نأتي هؤلاء المخالفين، طبعا قبل أن تستمع إلى هذه الرواية أنا أعرف سيرقع المرقعون ويقولون إنما يؤتى بهذه الأحاديث للاحتجاج بها عليهم، وكأنني أنا لا أعرف هذا، ولكن هذا ترقيع. استمع إلى هذه الرواية، ماذا يقول هارون ابن خارجة؟ يقول: قلت للإمام الصادق: يا ابن رسول الله، إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع من حديثهم كي نحتج به عليهم. قال: لا تسمع منهم ولا تأتهم، لعنهم الله ولعن مللهم المشرك. الرواية واضحة، وأنا لست بصدد إيراد روايات بهذا المضمون، فهي كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا جدا، عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه المعاني واضحة في أحاديث أهل البيت، في كلماتهم الشريفة، وكل هذا الكلام إنما هو يدور تحت العنوان الذي بدأت به حديثي: الرافض. الرافض هو القاعدة التي تبتني عليها العقيدة. الرافض هو عملية التطهير، لا صلاة إلا بطهور، من دون الطهور لا يمكن أن يسمى هذا الفعل الذي تأتي به من ركوع وسجود، من أول التحريم إلى التسليم. الصلاة في رواياتنا تبدأ من التحريم، يعني من تكبيرة الإحرام، إلى التسليم. كل فعل تقوم به من التحريم إلى التسليم من دون الطهور لا يسمى صلاة، لا صلاة إلا بطهور. طهور العقيدة هو الرفض. الطهور في الصلاة لا بد أن يسبقها، ولا بد أن يبقى مصاحبا لها إلى النهاية. هذا هو شرط الطهور في الصلاة، لا بد أن يسبقها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم. الطهور يسبق الصلاة، ولا بد أن يكون مصاحبا معها إلى آخر جزء من أجزائها. الرفض العقائدي أيضا لا بد أن يسبق العقيدة الصحيحة ويبقى مصاحبا لها إلى آخر نقطة، إلى آخر مرقاة من مراقي العقيدة. العقيدة تبنى على هذه القاعدة، على قاعدة الرفض، ويتكامل البناء العقائدي على هذا الأساس. البعض يتصور، وليس البعض، ربما إذا لم يكن الكل في الوسط الشيعي فالأكثر، يتصور مثلا أنه ما يبث على فضائياتنا أو في حسينياتنا أو على منابرنا من ذكر مطاعن أعداء أهل بيت العصمة من كتبهم هو هذه البراءة. هذه ما هي براءة، هذه ما هي براءة. هذا شيء حسن، ولكن ما هذه البراءة؟ البراءة ليست هنا، هذا شيء تحت الصفر في مقياس البراءة. هذا شيء تحت الصفر. الصفر يبدأ من هنا، أننا نتبرأ منهم ونعرف مطاعنهم ومساوئهم من خلال حديث أهل البيت، لا من خلال حديثهم هم، من خلال حديثهم هم، هذا تحت الصفر. البراءة تبدأ من هنا. الصفر في سلم البراءة، أولا أن نعرف مطاعنهم ومساوئهم من خلال حديث أهل البيت، أما من خلال حديثهم هم نفس القضية التي مرت علينا قبل قليل، قضية عدو علي وهو يأتي إلى الفرات إلى آخر الرواية التي أشرت إليها في أول حديثي. البراءة تبدأ من هنا، أن نعرف مساوئهم مطاعنهم من خلال حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الغريب أن متحدثين اتفقوا طرا على أن لا يقلبوا كتب حديث أهل البيت المشحونة بمثل هذه المضامين، وكأنهم اتفقوا على أن ينقلوا كل شيء من كتب المخالفين حتى في مطاعن القوم. طبعا سيأتي الكلام ويقول هذا من باب الاحتجاج عليهم، ونفس القضية السابقة سيعود الكلام أيضا. أئمتنا ماذا يقولون؟ يقولون تفقهوا، والخطاب يوجهونه لشباب شيعتهم، تفقهوا. إمامنا الصادق يقول تفقهوا، فإن من لم يتفقه منكم ماذا سيترتب على ذلك؟ سيحتاج إلى حديثهم، إلى حديث المرجئة، والمرجئة هم أعداء علي وآل علي، سيحتاج إلى حديثهم. فإذا احتاج إلى حديثهم أدخلوه في أبواب ضلالتهم، وهذا هو الذي نلحظ علاماته واضحة في واقعنا الشيعي. فإذا احتاج إلى حديثهم أدخلوه في أبواب ضلالتهم. بداية الرفض من هنا، وإذا أردنا أن نؤسس لقاعدة سليمة لبنائنا العقائدي، البداية من الرفض، ووفقا لموازين أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من هنا تبدأ العملية. والرفض ليس مخصوصا بمجموعة هاجمت دار الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وفعلت ما فعلت، وليس مخصوصا بتلك العساكر التي حضرت في أرض الطفوف. هذه مصادق بديهية أن نرفضها، هذه مصادق بديهية. الرفض ساحته واسعة، الرفض تجمله هذه الكلمة في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن عاشر الأئمة صلوات الله عليه. هذه الكلمة تجمع لك معنى الرفض. إني معكم معكم لا مع غيركم، معكم معكم لا مع غيركم، معكم تكررت مرتين، لا مع غيركم. وغيرهم هي هذه المجموعات التي أشرت إليها، السقيفة وفروعها. إني معكم معكم لا مع غيركم، غيرهم هم السقيفة وفروعها. وجاءت الكلمة متأخرة، سبقتها معكم معكم. ولو نستمر في قراءة هذه الزيارة، زيارة الجامعة الكبيرة، تعدد أصنافا نتبرأ منهم ومن كل وليجة. الزيارة تحدثنا عن الغاصبين لإرثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم. تذكر هذه المصادق؟ بعد ذلك ومن كل وليجة دونكم. وليجة يعني زعامة، يعني قيادة، يعني مجموعة، يعني منظمة، يعني مؤسسة، يعني جهة. ومن كل وليجة، من كل وليجة، هذه الولائج التي تكون في الواقع الشيعي، التي تصبغ بالصبغة الشيعية، وهي بعيدة في مضمونها عن فكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرافض ليس فقط لهذه المجموعات، الرافض ليس فقط للسقيفة ولفروعها. السقيفة وفروع السقيفة القضية واضحة، لا تحتاج إلى شرح وبيان، هذه من البديهيات. الرافض حتى لكل فكرة هي من صنيعة نفس الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله والأحاديث المعصومية تتحدث بأن أعدى عدوك، أشدهم عداء لك، نفسك التي بين جنبيك. أعدى عدوك، أشد الناس عداء لك، نفسك التي بين جنبيك. الرفض لكل ما يختلف على الأقل في المستوى الفكري مع أهل البيت، وهذا يمكن أن تجد له المصادق الكثيرة في الواقع الشيعي، على مستوى الإعلام، على مستوى الإنترنت، على مستوى الفضائيات، على مستوى المنابر، على مستوى الكتابة والتأليف. هناك الكثير الكثير من مثل هذه المصادق. الرواية عن إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله عليه يحدثنا عن إمامنا السجاد، والإمام السجاد يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواية فيها تفصيل فقط أشير إلى موطن الحاجة. النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن الاستعاذة من الشيطان، وعن الاستعاذة من همزاته، وهو يبين ما المراد من الاستعاذة من همزات الشيطان. قال: همزاته أن ينفث في قلوبكم بغضنا وعداوتنا. فقالوا يا رسول الله وكيف نبغضك ونبغض آلك الأطهار ونحن قد عرفنا ما عرفنا وسمعنا ما سمعنا منك في منزلتكم وفي قربكم من الله؟ قال إنما قصدت أنكم تبغضون لنا وليا وتحبون لنا عدوا، ومن أبغض لنا وليا وعاد وأحب لنا عدوا فقد عادانا. لكن ما هي الموازين في أنك تشخص من هم أولياء أهل البيت ومن هم أعداء أهل البيت؟ الموازين. الزيارة الجامعة تعطينا ميزان واضح، كلامكم نور. الموازين نأخذها من كلامهم، كلامكم نور، يعني أن كلام غيركم هو الظلمة، النور والضياء والوضوح هو في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والظلمة مع غيرهم. هذه المضامين واضحة في كلمات أهل بيت العصمة: الفقر معهم أفضل من الغنى مع غيرهم، والذل معهم أفضل من العز مع غيرهم. والمرض معهم أفضل من الصحة والعافية مع غيرهم، وإلى آخره. وقس على هذه المضامين وهذه المعاني: والنور معهم والظلمة مع غيرهم. ما هي موازين الناس الآن في الوسط الشيعي؟ يوالى الشخص الفلاني ويدافع عنه لأي شيء؟ وكثير من الشيعة يدافعون وهو يضخ في الوسط الشيعي فكرا مخالفا لأهل البيت، والشيعة تتصور بأن هذا هو فكر أهل البيت، والعكس بالعكس أيضا. النبي هنا يشير إلى هذه الحقيقة حين يقول بأن عداوتنا أنكم تعادون لنا وليا، تبغضون لنا وليا وتحبون لنا عدوا. قضية العداوة والمحبة قضية نسبية، وقضية القرب والبعد أيضا قضية نسبية، والسبب في ذلك هو اختلاف مراتب الناس، اختلاف مراتبنا جميعا في نوايانا، في مقاصدنا، في أعمالنا، في المضمون النفسي الذي نحمله. فضلا عن الاختلاف في العقل والذكاء والمعرفة والعلم وإلى آخره، والاختلاف أيضا في الحسنات والسيئات. لا يوجد اثنان يتشابهان على وجه البسيطة، لا في ماضي الأيام ولا في حاضرها ولا في مستقبلها أيضا. هناك تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الموضوع سأتركها لليلتين القادمتين، إذ الحديث يتشعب ويتفرع وتنبت له شجون وشجون. ولكن الخلاصة التي أستطيع أن أستخلصها مما تقدم من حديثي أن الرفض هو عملية تطهيرية، وأن الرفض هو الأساس والقاعدة التي يؤسس عليها ويبنى عليها البناء العقائدي. متى ما كانت هذه القاعدة سليمة ومتينة وواضحة وبينة كان البناء العقائدي سليما وواضحا ومتينا وبينا. والمجالس باسم أم الحسن والحسين وهي سيدة الرفض. قلت في أول حديثي رافضي أنا وإلى سيدة الرفض أنتمي، هي سيدة الرفض. تجلى الرفض في كل حركاتها وسكناتها، ولعل من أوضح مصادق هذا الرفض وصيتها أن تدفن ليلا، أن تدفن سرا، أن يضيع قبرها. واضح معنى الرفض ورمزية الرفض، واضحة وجلية في وصيتها هذه. وإن كانت هذه القضية إذا أردنا أن نتتبعها في البيت النبوي فإننا نجد المثيل والمثيل لها، إن كان ذلك بوصية أو من دون وصية. النبي الخاتم بعد أن قضى مسموما صلى الله عليه وآله، بعد أن سموه تركوه مسجن وذهبوا إلى سقيفتهم. سيد الأوصياء كيف دفن وكيف شيع؟ في الظلام وضيع قبره، وأكثر من جيل يمر من أجيال الشيعة وهم لا يعرفون قبره الشريف. المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وقضية تشييعه تعرفونها، والسهام السبعون التي نبتت في جنازته الشريفة، وسيد الشهداء وقضيته واضحة لا تحتاج إلى شرح. البيت النبوي من نبينا والذين كان يجمعهم ذلك الكساء الشريف كلهم كانت رحلتهم ووداعهم الدنيوي في صور تتقارب وتتباعد ولكنها تحكي الظلام، ولكنها تشير إلى مظلوميتهم المستمرة، لأن الأمة أجمعت على ذلك. أي أمة؟ أمة الضلال، لأن هذه الأمة أجمعت على ذلك. ولكن كل جانب من هذه الأمة ظلمهم في جهة من الجهات، وحتى في وسطنا الشيعي القضية هي القضية. لكن للصديقة صلوات الله وسلامه عليها لوعة مستمرة معهم من أولهم إلى آخرهم. في توقيعات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهو يجيب على رسالة يسأله بعض الشيعة فيها عن ظلامته، فيشير إلى أن له أسوة بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لوعة فاطمة كانت مستمرة معهم من أولهم إلى آخرهم. لوعة فاطمة صاحبت عليا صلوات الله وسلامه عليه، وصاحبت المجتبى، وصاحبت سيد الشهداء. نحن نقرأ في كتب المقاتل لما وقع سيد الشهداء على الأرض، كانت من أقوى الضربات التي آلمت سيد الشهداء حينما طعنه سنان في بواني صدره. هذه الكلمة ربما البعض حين يسمعها لا يفهم معناها. بواني الصدر يعني الأضلاع، يعني هي هي القضية، هي هي قضية المسمار، وهنا رمح، هناك مسمار الباب، وهنا رمح سنان. هذه الضربة هي التي جعلت سيد الشهداء يسقط على الأرض. الإمام نزل عن الجواد بعد أن أخذه نزيف الدم، نزل وجلس، جلس على الأرض وأحاطوا به من كل جانب، لكن هذه الضربة هي الضربة التي أسقطته إلى الأرض. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول حين ابتدروا إلى الحسين كي يقطعوا رأسه بعد أن سقط، يعني بعد هذه الضربة، حين ابتدروا إلى الحسين كي يقطعوا رأسه بعد أن سقط، متى سقط؟ سقط بعد أن كسر سنان أضلاعه الشريفة. نادى مناد من العرش: ألا يا أيتها الأمة الضالة المتحيرة، لا وفقت ولا بورك لك لا في فطر ولا في أضحى. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا جرم والله أنهم ما وفقوا ولا يوفقون، يعني لا يوفقون إلى صيام صحيح ولا إلى عيد صحيح، ولا يوفقون إلى حج صحيح ولا إلى عيد أضحى صحيح. ألا يا أيتها الأمة الضالة المتحيرة، لا بوركتي ولا وفقتي لا في أضحى ولا في فطر. الإمام يقول لا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يؤخذ بثأر الحسين، حتى ترف رايات مهديهم من الحجاز مقبلة أدرك تراتك أيها الموتور، أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. اللهم يا رب الزهراء، بحق الزهراء، اللهم يا رب الزهراء بحق الزهراء، اشفي صدر الزهراء بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.